بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذه المجالس الإيمانية التي تحضرها الملائكة. الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، للمتبادلين فيا، للمتحابين فيا، للمتبادلين فيا. والحمد لله رب العالمين أن أعطانا العقول التي نعقل بها، والأسماع التي نسمع بها، والأبصار التي نبصر بها، فكم من محروم من هذه النعم. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر صفر من عام 1435 للهجرة، وهذا هو الأصل الثالث، ودرسنا اليوم هو الدرس الرابع من الأصل الثالث، وهو فقه الأخلاق. والحمد لله رب العالمين أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات. الله عز وجل من على الإنسان بنعمة الخلافة في الأرض، ونعمة أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل جعل في الإنسان طاقات وملكات وقدرات، هذه الطاقات يجب أن نستخدمها ونستعملها كأخلاق وكخلفاء في الأرض. فمهمة البصر أن يرى الأشياء، ومهمة اللسان أن يتكلم، ومهمة العقل أن يختار بين البدائل ويرى مصالح الدين ومصالح الدنيا. فالعقل يميز بين البدائل، بين الحسن والقبيح، ويميز بين الحسن والأحسن. فالمؤمن يستعمل هذه الطاقات التي أعطاه الله عز وجل ليربح في كل يوم، فيوم خسارتي هو اليوم الذي نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، هذا يوم خسارتي. أما يوم ربحي فهو اليوم الذي ينقص فيه أجلي ويزداد فيه عملي. فالمؤمن الذي عرف ربه، المؤمن حقا، هو المؤمن الذي يغار على وقته أكثر مما يغار على ماله. فإذا عجز لسانه عن الذكر والتذكير أشغل بصره بالمطالعة والتأليف، فإذا عجز عن هذا وهذا أعمل فكره في حال راحته فيما ينفع نفسه وفيما ينفع غيره. فإذا قام من نومه وإذا هو في عبادة، نومه عبادة ونظره عبادة وكلامه عبادة وسمعه عبادة. وخف الساعات على المؤمن هي ساعات الطاعة والعبادة والتعلم والتعليم، هذه أخف الساعات على من عرف ربه حقا. وأثقل الساعات ساعات الأكل واللهو واللعب. فالفقيه العارف مشغول بالأعمال، إما أن يقرأ أو يحدث أو يسبح أو يصلي أو يعيش في منافع الناس، يعيش لإيصال الحق إلى الخلق. والإنسان في هذه الحياة الله عز وجل جعله خليفة في الأرض، وهذا الخليفة لا بد أن يكون يعمل بأوامر المستخلف جل جلاله. هذا الإنسان لا نجاة له ولا سعادة أبدا في الدنيا والآخرة إلا بخمسة أمور، أن يحافظ على خمسة أمور ليتميز عن الحيوان الذي لا أمر له ولا نهي ولا حد ولا قيد، يأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي وينام فيما يشتهي، ويتميز عن الكافر الذي ليس له علاقة بالآخرة ولا علاقة بالخالق، فهو كالحيوان بل هو أضل من الحيوان، لأن الحيوان يأكل وينفع وهذا يأكل ويشرب ويضر نفسه ويضر غيره. فحصول النجاة بخمسة أمور: بالمحافظة على الآداب، ثانيا المحافظة على السنن الشرعية، ثالثا المحافظة على الفرائض، خامسا رابعا المحافظة على الإخلاص، خامسا المحافظة على اليقين. وزبدة اليقين حسن الظن بالله، هذا أعلى مستوى في الأخلاق، أن تحسن الظن بالله أنه يرحم الناس جميعا، وأنه الكريم، وأنه الذي يرزق، وأنه القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، البصير بكل شيء، العليم بكل شيء، الخلق له والأمر له والملك له، له ملك السماوات والأرض، وله ملك الدنيا والآخرة، وله ملك عالم الغيب وعالم الشهادة. فهذه الأمور الخمسة العظيمة. فالآداب حصن عظيم للمؤمن يترقى به ويحفظ نفسه من طريقة الحيوانات وطريقة الكفار. فالآداب إذا جاءت الآداب جاءت السنن وما بعدها، وإذا ضيعنا الآداب ضاع ما بعدها. فمن ضيع الآداب ضيع السنن. الآداب كيف يكون لي أدب مع ربي وأدب مع الخلق، كيف تكون معاملاتي معاشراتي أخلاقي. فإذا ضاعت الآداب وهي حصن للسنن، إذا حفظت هذه الآداب، وفي الإسلام أكثر من 1000 أدب من الآداب الإسلامية التي يلبسها الإنسان، كما يلبس القميص لستر عورته كذلك يلبس الأخلاق لستر، يلبس الأخلاق العالية ليرفع نفسه ويسترها من العورات ومن الضلائل والفواحش. فالآداب حصن عظيم للسنن، من أكمل الآداب ترقى في السنن، السنن التي جاء بها النبي. فللقمر سنة، وللشمس سنة، وللنبات سنة، وللرياح سنة، وكذلك الإنسان سنن يسير عليها في حياته. وكذلك السنن حصن عظيم للفرائض، فمن حافظ على السنن التي هي جميع الأوامر، جميع أوامر الشريعة من المأمورات والمنهيات، هذه السنن حصن للفرائض. فلا تجد أحد يحافظ على السنن إلا وقد اهتم بالفرائض. والفرائض حصن للإخلاص، الإخلاص أن تكون أعمالي خالصة لوجه الله، ولا تكون خالصة لله عز وجل إلا إذا عرفت بأسماء وصفاته وعرفت عظمته وعرفت نعمه. فوجه أعمالي مني إليه افتقارا وانكسارا وتوكلا وطاعة وامتثالا لأوامره، فأخلص العمل لله لأني رأيت أنه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه الملك الذي أنا من ممالكه، كنت في بطن الأم ثم نقلني إلى بطن الدنيا ثم ينقلني إلى بطن القبر ثم ينقلني إلى بطن الآخرة في دار القرار، إما في الجنة أو النار حسب الإيمان والعمل الصالح أو الكفر والمعاصي. فمن ضيع الآداب ضيع السنن، ومن أهمل السنن تهاون في الفرائض، ومن تهاون في الفرائض نقص إخلاصه، ومن فقد الإخلاص فسد يقينه وظنه على ربه. فالآداب حصن عظيم للسنن، والسنن حصن عظيم للفرائض، والفرائض حصن عظيم للإخلاص لله عز وجل، والإخلاص حصن لليقين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فمن قام بهذه الأمور الخمسة فاز في دنياه وأخراه، ومن فرط في الأمور الخمسة خسر دنياه وأخراه وابتلي بطول الأمل. من فرط يعني في هذه الأمور الخمسة، فرط في الأداب، السنن، الفرائض، الإخلاص، اليقين، فيعاقب في طول الأمل. وطول الأمل يعمي عن الآخرة. والله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فليحرص الإنسان على أن يحافظ على هذه الأمور الخمسة العظيمة: الآداب، السنن، الفرائض، الإخلاص، اليقين، ويتفقدها في كل يوم. كيف أدبي مع الله؟ كيف أدبي مع نفسي؟ كيف أدبي مع الناس؟ يحافظ على السنن لجميع العبادات، يحافظ على الفرائض والحقوق، يحافظ على إخلاصه ليكون عمله خالص لله لا رياء ولا سمعة، ويحافظ على يقينه. هذه من تحلى بها فهو من حزب الرحمن. من تحلى بهذه الصفات الخمس والأخلاق الخمس العظيمة فهو من حزب الرحمن. وحزب الرحمن لهم أربع صفات أساسية هي الصبر والتقوى والدعاء ونصرة الدين. لهم جهد على النفس بالاستقامة وجهد على الغير بالدعوة والتعليم. فيصبرون على التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا نزلت بهم حاجة لا يمدون أيديهم إلى المخلوق إنما يرفعونها للخالق جل جلاله. اللهم هذه كف الضراعة مرفوعة إليك وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك. ما أجمل الاستغفار عند الدعاء: هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. هذا خلق عظيم، أن أعرف فقري وضعفي وعجزي، وأعرف تقصيري ونقص أعمالي التي أتقرب بها إلى ربي. فلا بد من الاستغفار، لأن جميع الأبواب مغلقة إلا باب السميع، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويقضي حاجته فورا، إما بقضاء الحاجة إن كانت تصلح العبد، وإلا بتأخيرها ليوم القيامة، وإلا بدفع شر عنه، وإما لأن الله يحب هذا الإنسان ويحب أن يسمع صوته يكبر الله ويحمد الله ويستغفر الله، فيحب من عبده أن يسمع صوته بين يديه فيؤخر سؤاله لأنه يحب سماع صوته. أما حزب الشيطان فكذلك لهم أربع صفات، فهم يحافظون على الاستزادة من المال، ويحافظون على الشهرة وعلى المناصب وعلى العداوة للدين. هذا عملهم: مال، شهرة، منصب، عداوة للدين. أما الدين فليس له شهرة أبدا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده، فأنا عبد لله أفتخر بمالكي، فأقول الحمد لله رب العالمين، هو الله الذي لا إله إلا هو عنه غيب الشهادة، قل هو الله أحد الله صمد، أفتخر بسيدي، أفتخر بمالكي. أما الذي يفتخر بملكه وماله وسلطانه فهذا ليس عبد لله، إنما هو عبد للشيطان وحزب الشيطان. فرعون افتخر بملكه، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقول: ما علمت لكم من إله غيري. قارون افتخر بمال، قال: إنما أوتيته على علم عندي. لكن إبراهيم افتخر بربه، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر. فالعبد يفتخر بسيده، أما الكافر فيفتخر بما يملك ويهتم بتكثير الأموال وتنويع الشهوات والمنافسة في الرقي في المناصب والعداوة للدين، لأن الدين يقطع على الإنسان الاستكثار من الشهوات ويرغبه في فعل الأوامر، لأن الدنيا هذه دار ابتلاء وليست قضاء مكان لقضاء الشهوات. قضاء الشهوات في دار أخرى يوم القيامة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فالمؤمن من أولياء الرحمن لديه ميزان واتزان، لديه ميزان واتزان، فجميع أعمال المؤمن حسب القرآن والسنة، يزن أعماله بالقرآن والسنة، يعبد الله بما جاء عن رسول الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزانه. وأوقاته معمورة بأنواع الأعمال، هل يشتغل بعمل ويترك بقية الأعمال؟ بل هو أعمال منوعة، تجده في التعبد تارة، في الدعوة تارة، في التعليم تارة، في الإحسان إلى الخلق تارة، في البكاء بين يدي ربه تارة، في الاستحياء من ربه لما يرى من تقصيره تارة، وهكذا هو ينوع الأعمال. والله عز وجل قد أمرنا بهذه الأمور، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الدين عظيم، والدين هو جميع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها من طلب فعل وطلب ترك. والله جملنا بالدين وسمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، سلمنا قلوبنا وجوارحنا لطاعة مولانا، فنحن نتصل بالسلام في الدنيا ونعمل بدين السلام ونجتهد جميعا على أنفسنا وعلى غيرنا ليدخلوا في هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن عاش مع السلام في الدنيا بالعمل بدينه ومناجاته وطاعة أوامره يوم القيامة يكون في دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون، ويكون بالقرب من ربه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الأخلاق هي مجموع الدين، هي خلاصة الدين، عبادات، معاملات، معاشرات، خلاصتها الدين. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، خلق الحياة، خلق الصدق، خلق التقوى، خلق الإسلام، خلق الإيمان. هذه أخلاق عالية عظيمة، الله لا يعطيها إلا لمن يعلم أنه أهل لها. ولكن الله عز وجل من رحمته الواسعة أن أعطى الأسماع والأبصار والعقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وبعد ذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الإنسان خلق مختارا، ولأجل أنه اختار تحمل الأمانة الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض. واختار الأمانة وهي العمل بالدين فعلا وترك والقيام بنشر الدين، لأنه خليفة، والخليفة هو أعلى ما في المجتمع. هذا الخليفة استخلفه الله وأتمنه على خلقه ليبلغهم هذا الدين العظيم، وليكونوا صورة طبق الأصل للخليفة، صورة طبق، يعني تكون طريقة حياتنا ومقصد حياتنا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أرسل رسله وجعلهم في الصف الأول وهم قدوة الناس في الأقوال، في الأعمال، في الأخلاق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأخلاق هي أعظم لباس، ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق على ثلاث درجات: الأخلاق التي يفعلها الإنسان على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يعرف العبد مقام الناس ومقاديرهم وجريان الأحكام القدرية عليهم، وأنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة، وأنهم محبوسون في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها أبدا، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه فيحسن خلقه معهم. يقول الرسول اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالاخلاق على ثلاث درجات او على اربع درجات، لي خلق مع الناس، ولي خلق مع نفسي، وهذه الاخلاق لا بد من الجهد عليها، فانها ثمره الاعمال. ثمرة الأعمال كلها هو التخلق بالأخلاق، حسن الخلق مع الرب وحسن الخلق مع الخلق. فإذا عرفت الخلق وعرفت جريان الأقدار الإلهية عليهم، تعاملت معهم وأحسنت إليهم وأحسنت خلقي معهم. وبهذه المعرفة يستفيد العبد ثلاثة أشياء: يستفيد من حسن معاشرة الخلق والإحسان إليهم ورحمتهم، يستفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول أمن الخلق منهم، الناس يأمنون هذا الإنسان بالخلق العالي الذي لا يأخذ ما ليس له ويتنازل عن حقه ويحب الخير للناس. الثانية محبة الخلق له، فالشجرة المثمرة محبوبة لأوراقها وأزهارها وثمارها، كذلك الإنسان لا يحب إلا إذا خرجت منه المنافع: القول الحسن والعمل الصالح والأخلاق العالية. بمعرفة الناس يستفيد العبد ثلاثة أمور: الأمر الأول أمن الخلق منه، ثانيا محبة الخلق له، ثالثا نجاة الخلق به، لأنه دائما يعمل في استخراج المنافع لنفسه ولغيره، دائما هو بين يدي ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يدعو ربه، يمجد ربه، يستغفر ربه، يسأل ربه. وبين يدي الخلق يدعو الناس إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيستفيد هذه الثلاثة الأمور: أمن الخلق منه، ومحبة الخلق له، ونجاة الخلق به، فهو ينشر الخير ويرقي الناس من الأدنى إلى الأعلى، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن التعلق بالأموال والشهوات إلى التعلق بالإيمان والأعمال الصالحة، ومن الفكر في الدنيا والتوسع فيها إلى الفكر في الآخرة وبنائها بالتسبيح والتهليل والأعمال الصالحة. هذه الدرجة الأولى من الخلق الذي يجب أن نتحلى به، فيكون تعاملنا مع الناس بهذه الأمور. فالعبد إذا نظر إلى الخلق بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، ولهذا يعفو عنهم ويأمن من تكليفه إياهم بما لا يقدرون عليه، ويأمنون لائمته، فإنه في هذا الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام القدرية فيما لم يأمر الشرع إقامته فيه. فكل إنسان محبوس في طاقته، وإنما نطلب من الإنسان أن يستخرج الطاقة ويوجهها للدين، فينبغي مطالبة الناس بما يطالب به المحبوس، وعذرهم بما يعذر به المحبوس، فإن لهم طاقات، نأخذ الطاقات الموجودة ونرقي الطاقات المفقودة، ونستجلب الطاقات المفقودة ونرقي الطاقات الموجودة. هذا عملنا، عمل بناء وإصلاح، لكن عمل الشياطين تدمير وتخريب. ففي الدنيا نظامان: نظام التعمير، نظام البناء والتعمير، ونظام التخريب والتدمير. نظام التعمير والبناء والتعمير يقوم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقيمون الدين في أنفسهم ويقيمون الدين في حياة الناس. ونظام التخريب ضد هذا، يقوم به الشيطان وجنوده. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا تعمير وتدمير، وهذا بناء وتكوين. فالناس فيهم خير كثير، والله خلق الإنسان في أحسن تقويم، بل الإنسان أقوى وأكثر استعدادا لقبول الحق من الأرض. الأرض بعضها ينبت ولا بعضها لا ينبت إذا نزل عليه المطر، لكن هذا الدين الحق إذا جاء إلى القلوب، فالناس إما أن يؤمنوا ويهتدوا أو يرفضوا وهم الكفار. فإن لم يؤمنوا فلا بد أن يصغروا. فالناس بعد غزوة بدر بعضهم آمنوا وبعضهم كفروا، وبعضهم أذلوا. فبعد إحقاق الحق الناس إما أن يؤمروا إما أن يؤمنوا يعني يهتدوا أو يصغروا أو يدمروا يقتلوا. فنصبر على الناس ونتحمل منهم الأذى ونصلح أنفسنا إذا رأينا فيهم التقصير والإساءة ولا نقابلهم بمثل تقصيرهم. فيعفو والله يحب العفو عن الناس. ولا نخاصم الناس بل نغفر لهم ونعذرهم نظرا إلى جريان الأحكام عليهم وأنهم آلة. ولكن لا بد من التناصح فيما بيننا حتى نرقي الإنسان من السفل إلى العلو ومن الكفر والشرك إلى التوحيد والإيمان ونرقيه من الأعمال المفضولة إلى الأعمال الفاضلة. هذه الدرجة الأولى من درجات الأخلاق، كيف تكون علاقتي مع الناس. فلي علاقة مع الناس والناس خلق كثير، مؤمنون وكفار وأبرار وفجار وعدو وصديق، لكل هؤلاء لا بد أن نتحلى بالأخلاق العالية حتى تجلب الناس للدين كما يأتي الطير إلى إذا رأى الحب. فالطير لا يقع إلا على حب، كذلك الكافر لا يمكن يرى الإسلام بالكتب، إنما يراه ممثلا في الرجل والمرأة حينما يتعبد، حينما يذكر الله، حينما يتعامل مع الناس وهكذا. نتذكر هذه المسائل ونسمع الله عز وجل هذا الكلام، فنحن في عبادة من أعظم العبادات تعلم العلم بنية أن أكون من العلماء وأن أعمل بالعلم وأن أنشر العلم. هذه النية عظيمة، إذا نواها الإنسان في البداية الله يعطيه العمل بالعلم ونشر العلم، فلا تراه إلا متعلما أو معلما. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فهذه الدرجة الأولى من درجات الأخلاق. الدرجة الثانية هو تحسين الخلق مع الحق سبحانه وتعالى، وتحسينه أن أعرف الملك العظيم الكبير وأكبره وأعظمه لما أرى من عظمة ملكه وسلطانه وعظمة دينه وشرعه وعظمة نعمه وإحسانه لعباده، فأؤمن به وأستعين به وأتوكل عليه وأحبه وأطيعه وأحب ما يحب وأفعل ما يحب جل جلاله. فكيف أحسن خلقي مع ربي عز وجل؟ وتحسينه من العبد أن يعلم أن كل ما يأتي منه يوجب عذرا. كلما تحسين يعني القيام بالأعمال شيء، وتحسين القيام بهذه الأعمال شيء آخر، أن أصوم وأصلي وأزكي وأذكر الله وأسبحه شيء، لكن يجب أن يكون لدي أمور قلبية أشعر بها أمام ربي عز وجل. فتحسين ذلك، فالله خلقنا في أحسن تقويم وطلب منا العمل الحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا أكثر عملا. فتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك أيها الإنسان يوجب عذرا للرب، لأنه لا يليق بجلاله، فلا بد أن أعمل وأستغفر. وأنا بعد الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين أقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأني قصرت في التكبير، قصرت في الحمد، قصرت في سؤال الهداية، قصرت في الاستغفار، قصرت في تقديم التحية له جل جلاله. هذه خمسة أمور. فتحسين العمل أن تعلم أن كل ما تأتي به من أنواع العبادة يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق سبحانه يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. ما في غير هذا العمل، أن تعبد العظيم لجلاله وجماله وإحسانه جل جلاله. فكل ما يأتي من الرب من المحبوبات والمكروهات فهو خير وحكمة ورحمة يربيك بذلك ويأجرك عليه. فأنت في مقام الشكر في مقام النعم يريدك الله عز وجل أن تكون شاكرا ثم يبتليك لتكون صابرا، والله يحب الشاكرين ويحب الصابرين. الله يريد أن يربيك ويربيك بالنعم وبالمصائب، فلا بد من عبادة الله. فالإنسان إما أن يكون عابد لله أو عابد لعبد الله من أي مخلوق. فتعلم أيها المسلم وتعلم أيها المسلمة أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب الاعتذار والاستغفار لله عز وجل. كل ما يأتي خلق الإنسان ضعيف، ومن رحمة الله أن خلقنا ضعفاء فقراء حتى نتوجه إلى القوي ونتوجه إلى الغني بهذه العبودية. فتعلم أنك ناقص، وكل ما تأتي كل ما يأتي من الناقص ناقص بلا شك يوجب اعتذارا. ولذلك استغفار بعض العبادات الكبار، استغفار والتكبير بعض العبادات الكبار من الصلاة والصوم والحج، أمر لا بد أن نستشعر به ونتخلق له ونجزم يقينا أن كل ما يأتي من الناقص ناقص، لكن الله كريم يعطي على القليل الكثير، لأنه عظيم لا يعطي إلا العظيم، لا يأمر إلا بالعظيم، ولا يكلف إلا بالعظيم، ولا يعطي إلا العظيم. فيعطي على عمل قليل في 60 أو 70 سنة أو 100 سنة جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا. فنتيقن باليقين أن أعمالنا، أن جميع أعمالنا عائد أجرها علينا، وهي من فضل الله علينا أن أعطانا الوقت وأعطانا الفكر وأعطانا رأس المال وهو الدين أن نتاجر به مع ربنا ونكسب الأجور. فكل ما يأتي من الناقص ناقص، هذه قاعدة يوجب الاعتذار من الرب في كل يوم لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر، أما الشر فنعتذر، لأن أمرني بطاعته فإذا عصيته فلا بد أن أعتذر، لأن شهوتي غلبت فوقعت في الشر كما وقع أبي آدم، فاستغفر الله، هذا حل المعاصي. فالشر ظاهر، يسرق الإنسان، يزني، يقتل، يفعل الفواحش، يصد عن دين الله، هذه أمور عظيمة لا بد من الاعتذار والاستغفار والتوبة. والناس اثنان، إما تائب وإما ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يعمل ويعلم أنه مقصر لأنه ناقص، والناقص ما يأتي منه إلا ناقص، لكن الكريم يقبل العمل الناقص ويكمله ويضاعف أجره، لأنه كريم لا يعطي إلا الكريم. أكرمنا بالأقوات المادية، وأكرمنا بهذا الخلق الجميل، وأكرمنا بالخلق الجميل، وأكرمنا بهذا الدين الحسن الدين الحق. الله أحسن، الله نزل أحسن الحديث. فالشر الاعتذار منه ظاهر، أما الخير الذي نفعله من الطاعات فرائض والنوافل فنعتذر من نقصانه أولا، أو تأخيره عن وقته، أو عدم حضور القلب أثناء أدائه ولا نراه صالحا لربنا. فنحن مع الإحسان نعتذر ونوجل، لأن الله سميع يسمع كل شيء، بصير يرى كل شيء، خبير يعلم بما في القلوب. ولهذا مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سوف يسألون ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. أعمالكم لها ظاهر مقيد بالسنة النبوية، وباطن الذي هو الإخلاص، فمن عمل لله وجد الجزاء من الله، ومن وجد لغير من عمل لغير الله فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل مدح أولياءه لأنهم متيقنين وصلوا إلى أعلى درجة قاموا بالآداب ثم السنن ثم الفرائض ثم الإخلاص ثم وصلوا إلى درجة اليقين، فعبدوا الله بصفة الإحسان بخلق الإحسان، يعبدون الله كأنهم يرونه، ولهذا يعملون بوجل لأنهم يعرفون أن السميع يسمعهم والبصير يبصرهم والعليم والخبير يعلم ببواطنهم وظواهرهم، فهم في جنة المعرفة. ولكن الله عز وجل أمرهم بدعوة الناس إلى الحق عز وجل، والله عز وجل الله أكبر يقول لأنبيائه وأوليائه تحملوا فراقي لتأتوا بأحبابي ليقفوا على بابي. يقول عز وجل للأنبياء والأولياء تحملوا فراقي، التعبد بين يدي الله، تقف بين يدي الله باكيا خاشعا، يقول تحمل فراق الأنس بالله، تحملوا فراقي من أجل عبادي لتأتوا بأوليائي على بابي إلى بابي. فالدعاة يدعون إلى الله والعلماء يعلمون شرع الله ليرد الناس إلى باب الله، باب الافتقار، الباب الذي إذا دخل منه الإنسان وجد كل شيء، وإذا استدبره فارق كل شيء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحامل للإنسان على الاعتذار من ربه أمران، الذي يجعل الإنسان يعتذر لربه عز وجل أمران: الأول شهود تقصيره في العمل ونقصانه، فالعبد إذا أراد أن يعمل عمل من عبادة، صلاة، صوم، دعوة، تعليم، إحسان إلى الخلق، أي عبادة لا بد أن ينظر إلى أمرين: ينظر إلى عزة الربوبية لربي عز وجل وأنه عزيز غني عنه، وينظر إلى ذلة العبودية له فيرى أنه عبدا فقيرا ضعيفا عاجزا محتاجا، فيقف العبد أمام الرب فيسأله ويستغفره وينجيه ويمجده ويثني عليه. فالذي يجعل العبد يعني يحيي عبودية الاستغفار والتوبة في كل لحظة أمران: أحدهما شهود تقصير في العمل ونقصان، الثاني صدق محبته لربه، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه مستحم منه، يرى أنه لم يقم بالواجب عليه وأن قدره فوقه وأجله منه، ويعلم أن كل ما يصدر من ربه سبحانه إلى عبده نافع عظيم، وأنه يوجب عليه الشكر، وأنه عاجز عن الشكر، ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة المبنية على المعرفة الكاملة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه، فهو يرى النعم من ربي عز وجل ويرى التقصير من نفسه، ولو غفر الله عز وجل فلا زال الحياء معه، لأن معصية العظيم عظيمة، المعصية شيء عظيم، لكن معصية العاصي جل جلاله والنظر إلى من الذي تعصي، الذي تعصي هو الغني عن العالمين، هو رب العالمين القادر القاهر الملك الذي له العزة والملك والجبروت والكبرياء والعظمة. فالعبد إذا تصور هذه الأمور وجاءت في قلبه أحسن الاعتذار، قل يا ربي عصيتك غلبت شهوتي، شهوة نفسي علي فغرتني نفسي، فعصيتك بما ابتليتني به من هذه النعم الظاهرة وما جبلتني عليه من الشهوات، فاجعل شهواتي هي محبوباتك يا ربي، واعطني أو ارزقني الأخذ من الشهوات بقدر ما يقيم حياتي، فالدنيا نأخذ منها بقدر الحاجة، والدين نعمل له بقدر الطاقة، وتكميل المحبوبات يوم القيامة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
فالحامل على الاستغفار هو صدق المحبة للرب عز وجل وشهود تقصير العبد في حق ربي عز وجل. فنعامل الله عز وجل بمقتضى الاعتذار، وذلك لا بد من الاستغفار في كل حال. فالإنسان إذا صام وقام وتهجد وتصدق وجاهد في سبيل الله، كل هذه الأعمال من الله، من فضل الله، فكل نعمة من الله وكل سيئة من الإنسان. النعم من الله تفضلها، والسيئة هي بالإعراض عن الدين. فمن عصى الله فهو جاهل بأمره وجاهل بذاته وأسمائه وصفاته. ولو زال هذا الجهل لجاء العلم ثم جاءت الطاعة الكاملة. ولهذا أعبد الخلق هم الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ثم يليهم الأنبياء، ثم يليهم أتباع الأنبياء. فنعمل بقدر الطاقة مع لزوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من كل معصية، ونشكر الله على كل نعمة. وهذا عقد لازم للإنسان أبدا، لا يرى من الوفاء منه بدا، هو الوفاء به بدا. فأنا أشكر عند النعم وأصبر عند البلاء، وأنا مأجور على هذا وعلى هذا، كما في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، كما قال سلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خرجه الإمام مسلم. فإذا عرفت نفسي، هذه درجات الأخلاق. الدرجة الأولى أن يعرف العبد نفسه فيستقيم على أوامر الله ويعلم أنه محتاج إلى الله، فتجده يتقلب في 5 أمور: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، ذنوب يستغفر الله منها، ابتلاءات يصبر عليها، ذنوب يستغفر الله منها. هذه الأمور الخمسة هي سبيل الاستقامة للعبد، وهذا عمل العبد بين يدي ربه: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، ذنوب يستغفر الله منها، نعم يشكر الله عليها، ابتلاءات يصبر عليها. هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. الثانية أن يرى الخلق الذين أمامه ويعرف مقام الناس، فيعطيهم بما يصلح أحوالهم من الإكرام والإحسان والتلطف بهم ورحمتهم حتى تنزل رحمة عليهم. لا بد أن نرحم الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه هي أخلاق متينة أغلى من الذهب والفضة. كذلك الأمر الثالث تحسين الخلق مع الله عز وجل، فأحمده على النعم وأصبر على بلائه وأحسن أعمالي أمام ربي وأعتذر من كل عمل جئت به، فالذي خلقني هو الله، والذي هداني هو الله، والذي أنعم علي بالنعم المادية ونعمة الإسلام هو الله، والذي يسر لي العمل هو الله، والذي أعانني عليه هو الله، والذي قبله مني وضعفه لي هو الله، والذي يستضيفني هو الله. استضافني في بطن الأم، ثم في بطن الدنيا، ثم في القبر، ثم في بطن الآخرة في القصور الملكية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فأنت تتقلب بالأخلاق العالية في مجموع النعم التي تترجم إلى حسنات وتكون قصورا لك في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ففي الآخرة يقول الله عز وجل للخلق: أنتم في الدنيا عبيدي وفي الآخرة ضيوفي. ولذلك في الآخرة ليس هناك أسباب، الخدمة فورية بلا أسباب، لأن علاقتي بمسبب الأسباب أعطى الأوامر الملكية لجميع الحاجات التي يحتاجها الإنسان أن تأتي إلى الإنسان فورا، قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا، ذلت للناس هي تأتي الإنسان في الدنيا، أذهب إليها ليكتب لي الأجر على هذه الحركة، لكن في الآخرة لا أسباب، إنما تعيش مع مسبب الأسباب. والله أعطى الأوامر الملكية لجميع حاجات الناس يوم القيامة: الملابس جاهزة، ولباس الحرير والذهب واللؤلؤ، كل شيء في الآخرة جاهز، بمجرد ما يتمنى الإنسان يحصل له الرزق، ورزق لا ينقطع ولا ينقضي أبدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فإذا قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خلق الصبر عظيم لا يدخل في الموازين. فكم تكون حياة الإنسان، كم عظمة الملك الذي أنت فيه وأنت فيه يوم القيامة، وكم العزة إذا رأيت ملك الملوك، وإذا كنت بالقرب من ملك الملوك، وإذا سمعت كلامه، وإذا قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيا حسرة على أهل الكفر والجهل والشرك، يا حسرة على العباد، ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون. وما أعظم رحمة الله، وما أعظم كرام الله لخلقه، وما أعظم عنايته بهم. فقد أسجد الملائكة لأبيهم آدم، فلنسجد لربنا عز وجل الذي أسجد كل شيء لنا وسخره لنا إكراما لنا، لأننا قبلنا الاستخلاف وقبلنا الأمانة. فالله أكرمنا في الدنيا بهذه النعم الظاهرة والباطنة، ويكرمنا يوم القيامة بتلك النعم التي لا تنقضي ولا تنقطع أبدا. وكما قيل من دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. أما الثالث كما قلنا فهو تحسين خلقنا مع الحق سبحانه وتعالى، لا نمن بعباداتنا. أما الرابع فهو الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه، أن نتخلق بالأخلاق، فبعقولنا نقدم الأحسن على الحسن، أو نقدم الحسن على القبيح، ونقدم الأحسن على الحسن، ونشتغل بمحبوبات الرب ونؤخر محبوبات النفس، لننال المحبوبات كاملة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالدرجة الثالثة أو الرابعة من الأخلاق هي الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني الله عز وجل بيّن لنا أن من أسمائه أنه الأول، لأنه يريد منا أن نكون الأول في العبادة، في الدعوة، في حسن الخلق، في الإحسان إلى الخلق. فنكون كالشمس في الإنارة، وكالسحب يفرح الناس إذا مرت ببلداننا لتمطر عليهم من الماء الذي ينبت فيه كل زوج بهيج. يكون الإنسان كهذه السحب وكهذه الشمس، ينشر النور الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يملأ به قلوب البشرية. فنشتغل بما أمر الله عز وجل به من الأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. الأعمال الانفرادية أداء الصلوات، ذكر الله، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، الذكر، هذه أعمال انفرادية فيما بين عبد وبين ربه، الصوم وغير ذلك من العبادات. وكذلك الأعمال الاجتماعية، الأعمال الاجتماعية التي نقوم بها، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تعليم شرع الله، الإحسان للخلق، النصح لهم. فيشتغل يتخلق الإنسان بالخلق الذي يجمع جميع المحاسن، فالدين كله محاسن. فالإنسان إذا رأى منجم الذهب لم يتركه لم مكان الدباغة، هذا شيء عالي وهذا شيء دون. فالاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه، فيتقرب إلى ربه بما يحبه ويرضى من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، ويستأنس به إذا وقف بين يديه، يستأنس به، يمجده، يحمده، يكبره، يشكو الحال إليه، يسأله أن ينزل رحمته على العباد، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا دعاء الأنبياء. فيستأنس بربه إذا وقف بين يديه، ويستوحش من غيره، ويتلذذ بعبادته ومناجاته، ويقف أمام ربه وقوف العبد العادل المقصر المحتاج، يقف وقوفا فيه الافتقار والانكسار، معظما لربه العظيم حامدا لربه الكريم، مستعينا بربه القوي، مستغفرا لربه الغفار، سائلا لربه الغني، معتذرا إليه ليعفو عنه. فيتعبد الله عز وجل بهذه الأخلاق العالية. ووصول الأخلاق هي الإخلاص لله في السر والعلانية، هذه واحدة. الثانية العدل في الغضب والرضا، كل إنسان معتدل حين يغضب له أوامر وحين يرضى له أوامر. لا، هو عبد مأمور يمتثل أوامر ربي عز وجل، حال الغضب وحال الرضا وحال الرضا. والثالثة القصد في الفقر والغنى، أن يقتصد سواء كان فقيرا أو كان غنيا. هذه حال العبد بين يدي ربه، أن يخلص لله في أعماله كلها في السر والعلانية. هذه درجة عالية، فالمؤمن إذا أخلص العمل لله وصل إلى درجة اليقين وعبد الله كأنه يراه، فيستوي عنده التراب والذهب، ويستوي عنده مدح الناس وذمهم، وتكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية، وينزل الله محبته في قلوب الخلق وفي وتحبه الملائكة والملائكة الأعلى، لأن الملائكة يحبون كل من أطاع الله ويستغفرون لمن في الأرض. فهذه أصول الأخلاق المتعلقة بالنفس، الإخلاص لله في السر والعلانية، لا بد أن تحصل على هذا الخلق. ثانيا العدل في الغضب والرضا. ثالثا القصد في الفقر والغنى، وأن يكون صمتي فكرة، أتفكر في عظمة الله، في عظمة ملكي وسلطانه، في الأمور الواجبة علي، في ماذا يعطيني ربي إن أطعته، في ماذا يعاقبني إن عصيته، أن يكون صمتي فكرة حتى يكون عبادة، ويكون نطقي ذكرى، فإما أذكر وإما أسبح وإما أستغفر. نطقي ذكرى، ذكرا بالتسبيح والتقديس والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، ونظري عبرة أو عبرة، أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. هل لم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي يوم البعث الذي هم فيه مختلفون؟ انظروا في الملك والملكوت، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سيجدون هذا إذا جاءوا يوم القيامة. لكن الله عز وجل يقول انظر إلى ما ترى، ما هو موجود في حياتكم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا ثم جاء جواب القصر إن يوم الفصل كان ميقاتا. يأمر الإنسان في هذه الأمور العظيمة حتى يتخلق بالأخلاق التي يحب الله، الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصابرين. هذا ما يتعلق بالنفس البشرية. أما بالنسبة للغير فأصول الأخلاق أربعة: أن أعفو عن من ظلمني، هذا خلق عظيم، وأعطي من حرمني، هذا خلق عظيم، وأصل من قطعني، هذا خلق عظيم، وأحسن إلى من أساء إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أصول الأخلاق التي تتعلق بالناس أربعة، وهي شديدة المرارة، لكن المؤمن بإيمانه يراها من أحلى الأشياء، لأني إذا عفوت عن من ظلمني أحبني، وإذا أحبني سمع كلامي، وأعطي من حرمني، فإذا حرمني هو وأعطيته أنا كم الله عز وجل يقل في قلب المحبة، وإذا أحبني أحب الدين الذي أنا عليه وأحب الرب الذي أنا أعبده. وأصل من قطعني. هذه أصول عظيمة. الصدق محبوب، الإحسان محبوب، يعني العفو محبوب، لكن أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك، هذه أمور عظيمة، وأعظمها أن تحسن إلى من أساء إليك. ومكانة المسلم عند الله عظيمة وحقه كبير، فإن في قلبه لا إله إلا الله التي لو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت فيهن لا إله إلا الله، ومن بدنه وجوارحه تصدر منها الأقوال والأعمال التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكم وزنه عند الله وكم قيمته عند الله. فالإنسان عظيم عند الله، ولذلك لزوال البيت أهون على الله من قتل من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. هذا الإنسان يجب أن نكرمه، لأن الله خلقه بيده، فإكرامه إكرام الذي خلقه، ومن إكرامه دعوته إلى الكريم والإحسان إليه ليحب الدين. فهذا الإنسان اللي في قلبه لا إله إلا الله التي لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالذي سخر بدنه وجوارحه وصدرت منه الأقوال والأعمال الصالحة تحبها الله والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم وزنه عند الله وكم قيمته عند الله وكم ينتظر من القصور الملكية يوم القيامة. ولهذا أقل إنسان في الدنيا وأدناهم في الآخرة وما فيهم دني من له مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأن العظيم القادر خلق الذرة كخلق الجبل، خلق الذرة وقطرة من البحر كخلق البحر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو بيده ملكوت كل شيء، جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، جميع عالم الغيب والشهادة، جميع الملك والملكوت، كل ما فيه من الخلائق من جماد ونبات وحيوان وإنسان وجان وملائكة، والسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما عليهن، جميع هذه المخلوقات خلقها العظيم لتدل على عظمته وتشهد بوحدانيته وتسبح بحمده وتخضع لمشيئته وتسرع إلى إرادته وتستجيب إلى لمشيئته. الله عز وجل عزيز لا يغلبه غالب، وله الخلق والملك والأمر في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الدنيا والآخرة. ولهذا للمسلم حق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. لماذا؟ لأنه مسلم تخلق بالإسلام، مؤمن تخلق بالإيمان، فلهذه الصفات أنا أكرمه وله حقوق، وهو عبد لله، فنحترم هذا العبد الذي يعبد الله عز وجل. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. حق المسلم على المسلم 6. إلى ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. لأن الله جاعل من هذه اللقاءات خيرا، إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس أو إذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه الإمام مسلم. فيجب علينا إكرام كل مسلم، ولإكرام المسلم 4 درجات. كيف نكرم المسلم؟ كيف تصدر الأخلاق العالية مني لأفيضها على أخي المسلم؟ لإكرام المسلم 4 درجات. الأخلاق التي تصدر مني إلى غيري على 4 درجات. الأولى: أداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به، وكيفية أدائها لإعطاء كل ذي حق حقه حسب مكانه. هذا هو الدين، هذه أوامره، كلها أخلاق عالية. فإكرام المسلم رجلا كان أو امرأة أيا كان حقه علي أربع درجات أو أربع صفات أو أربعة أمور. فهذه الكرامات الأولى، الكرامات التي تصدر مني لغيري، الأولى أداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به، وكيفية أدائها في إعطاء كل ذي حق حقه حسب مكانته، وهذه عبادة. فمنها حقوق الوالدين والأقربين والجيران، ومنها حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، كل هذه عبادات. وحقوق الحكام على الرعية، وحقوق الرعية على الحكام، وحقوق الفقراء على الأغنياء، وحقوق الأغنياء على الفقراء، وحقوق العلماء على المؤمنين، وحقوق المؤمنين على العلماء، وحقوق الكبار على الصغار، وحقوق الصغار على الكبار، وهكذا. هذا أول حق أؤديه لإخواني، أتخلق أتجمل بهذه الآداب وأؤديها لتظهر في حياة الناس، وأدي هذه الحقوق أكسب بها أجرا وأزين بها الناس، فإذا تزينوا بها كان الأجر لي ولا ينقص من أجورهم شيئا. هذا الأمر الأول، أداء الحقوق التي تجب علي للناس. ثانيا، حسن الخلق حسن الخلق. فالمسلم عليه أن يتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في أداء الواجب نحو خالقه بالإيمان به وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، أو كانت تتعلق بالتعامل مع المخلوق نفسه أو تتعلق بغيره، لتكون هذه الأخلاق سبب لمحبة الله له ومحبة الناس له. نتخلق بالأخلاق العالية فأؤدي الواجب نحو خالقنا التوحيد والإيمان وعبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعه، يعني أتخلق بالخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، الله جبله على الخلق العظيم ورباه ثم أرسله إلى الناس كافة. فجميع الأخلاق العالية جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء 124 ألف نبي، والرسل منهم 313. جميع الأنبياء والرسل الله عز وجل جبلهم على الأخلاق العالية. الله فرق الأخلاق العالية في الأنبياء والرسل ثم جمعها في سيد الأنبياء والرسل، وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء والرسل. أين تلك الأخلاق؟ لا بد من البحث عنها وتحريكها في البشرية ليظهر تظهر قبيلة المسلمين، قبيلة المؤمنين، قبيلة الخاشعين، قبيلة الصادقين، قبيلة الصابرين، قبيلة لكن الله كثيرة والذاكرات. هؤلاء نريد هذا الجنس أن يمشي في العالم بهذه الصفات. هذه درجات إكرام المسلم. أول شيء، أولا أداء الحقوق التي تجب علي للناس كما ذكرنا. الثاني، التخلق بالخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم وقد أمر باتباعه فاتبعوه لعلكم تهتدون. نحسن أخلاقنا مع ربنا، أن نحسن أخلاقنا مع ربنا ومع رسولنا ومع كتاب ربنا ومع المؤمنين ومع الكفار ومع الأعداء، نحسن الأخلاق حتى يأتي الناس إلى الدين ويحبوه من خلال هذه المعاملة. أما الأمر الرابع فهو الإيثار. الإيثار وهو درجة الكمال للأخلاق، وهو أن يفضل الإنسان غيره ويقدم حاجة أخيه على حاجته، وأن يحسن إلى من لا يحسن إليه. الله عز وجل مع كونه غنيا قادرا عن العباد كلهم وعن الخلق وعباداتهم، يغفر للعاصين ويرزق المؤمنين والعاصين والكافرين على حد سواء، لأنه لا رازق غيره ولا رب سواه ولا أكرم منه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، هذا عطاء ربوبية. أما عطاء الألوهية فقد أرسل الله به رسله، وهو عطاء للجميع، لكن من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله. فنؤثر الناس نؤثر الناس أي درجة عالية لتكميل الأخلاق، نؤثرهم بالمجالس، نؤثرهم بالنعمة، نؤثرهم بالكلام الطيب. فالإنسان الذي يريد أن يتخلق بهذا الخلق عليه أن يقضي حوائج الآخرين، فيعلم جاهلهم ويهدي ضالهم ويحسن إلى مسيئهم ويغني فقيرهم، فيقضي حوائج الآخرين قبل أن يقضي حوائجه، ويخدم خلق الله قبل أن يخدم نفسه لينال الأجر ويكسب محبة الله ومحبة خلق الله من الملائكة والإنس والجن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون كل مؤمن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالرزق سيأتيك، الله قسم الأرزاق لكل مخلوق ناطق أو صامت، إنسان أو حيوان، قسم الأرزاق كمية ونوعية ومكانا وزمانا، فلن تأكل رزق اليوم غدا، رزقك سيأتيك بمقداره ونوعه في مكانك وفي الزمان الذي يريد الله عز وجل. فهذه الدرجة الثالثة درجة الإيثار، نؤثر الناس على أنفسنا ونتعب من أجل الناس ونجتهد حتى يصل الخير إلى الناس، وبجهدنا هذا يزداد إيماننا وتزداد أجورنا وتصلح حياة الناس. فالداعي مليح يذهب إلى مليح ويذهب إلى قبيح، العابد مليح يذهب إلى مليح من أصدقائه المؤمنين فيستفيد منهم ويفيد، ويذهب إلى المسجد ويذهب إلى العمرة والحج، ولكن الداعي مليح يذهب إلى مليح بيوت الله عز وجل والبيئات الإيمانية فيزداد إيمانا كهذه المجالس التي نزداد فيها إيمانا بفضل الله عز وجل. الداعي مليح يذهب إلى مليح فيزداد ملاحة، ويذهب إلى قبيح ليدخل عليه الملاحة حتى يكون مليح، ثم كذلك يكون سبب لدخول مليح جديد في الدين. وهذا المليح الذي تجمل بالدين يذهب ليجمل الناس وينشر الملاحة في العالم. الداعي مليح يذهب إلى مليح ويذهب إلى قبيح ليملح القبيح ويدخل مليح جديد في الدين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الملاحة ظاهرا وباطنا، ويجعلنا ممن يجمل الناس بالعلم النافع والعمل الصالح والخلق الفاضل. هذه الصفة الثالثة. أما الرابعة فهي الإكرام، ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من المسلمين. التقوى يعني عند الإنسان هي تعني الاهتمام بالأوامر فعلا أو تركها. أما التقوى عند بعض الناس فمعناها اجتناب النواهي. لا، التقوى أمرها عظيم، الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله عز وجل يحب المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لكن مع ذلك الله عز وجل عذرنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم. فالدرجة الرابعة درجة الإكرام، أنا أقول كريم، الله عز وجل كريم يعطي عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من المسلمين. الدرجات الثلاث الأولى لجميع الناس، أما الدرجة الرابعة فهي تخص المؤمنين فقط. درجات الثلاث الأولى لجميع الناس، أداء الحقوق لجميع الناس، حسن الخلق مع الله عز وجل ومع الناس المؤمن والكافر، والثالثة الإيثار هي كذلك مع جميع الناس. أما الدرجة الرابعة وهي درجة الإكرام فهي تخص المؤمنين فقط. فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصير لا يمكن إهماله وتركه، بل نكرمه ونرفع مقامه، لأن الله عز وجل جعله من المسلمين واختاره أن يكون عبدا مطيعا له جل جلاله، فنبذل الجهود في إرشاده لينتقل من الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن الإساءة إلى الإحسان، نجتهد في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين والترغيب والترهيب، فهو كالمريض تجد مداواته والعناية به حتى يعود إلى صحته. فالله اختاره وزينه بالإيمان وأكرمه بالإسلام وأدخله إلى بيته، فالله من على كل مؤمن ومؤمنة بأن اختاره وزينه بالإيمان وأكرمه بالإسلام وأدخله إلى بيته، يعني بيت الله عز وجل التي يعبد فيها، فإذا تغيرت أحواله وساءت أخلاقه لزم إكرامه ونصحه وترغيبه والإحسان إليه وإرشاده حتى يعود إلى ربه. وبالإكرام والتذكير تتغير القلوب ثم تتغير أعمال الجوارح، كما يحيي الله بالماء الأرض بعد موتها، كما قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمسلم يجب أن يتخلق بالأخلاق التي يحبها الله، ومنها الكرم، ويتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كريما بأقواله، كريما بأفعاله، كريما بماله، كريما بوقته. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. هذا كلام متين من علم الأخلاق، وهو ثمرة جميع الأعمال، أن نعرف من نعبد وأن نعرف كيف يجب، يعني يجب علينا أن نعبد الناس لرب العالمين، وأن نضحي بما نملك من أجل أن يدخل الناس في الدين، من أجل أن يعبد من يستحق العبادة جل جلاله. نتذكر هذه المسائل. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا الدين وبهذا الكتاب العظيم وبهذا النبي الكريم. لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا، وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة، وأحسن حلية يتحلى بها المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقدوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والأخلاق لها فضل عظيم وثواب كبير، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فعلموا أن الله عز وجل قد قدرها، وأن الإنسان بنفسه قد فعلها، ولفعلها طريقة لإنهائها باستغفار الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم آمنوا بالقدر وذكروا الله عز وجل فاستغفروه لأنه الغفار الذي يغفر الذنوب، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء ما لهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه فضائل وأخلاق عالية. وقال سبحانه في هذه الفضائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فعاد مرتين أو ثلاثة، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم أخلاقا. خرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وأفضل الطرق وأسهلها وأيسرها للتحلي بالأخلاق الحسنة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، يعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وهذه أصول الأخلاق الأربعة كما مر معنا المتعلقة بالناس. فعلينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، وإنك لعلى خلق عظيم، فنقتدي به في سائر أحواله إلا ما خصه الله به فذلك خاص به لا يشاركه فيه غيره، كالنبوة والوحي ونكاح أكثر من أربع زوجات وحرمة نكاح نساء بعده وحرمة الأكل من الصدقة وعدم إرث ونحو ذلك مما هو معلوم في السنة النبوية الصحيحة. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى وأكرمنا ودعانا إلى الأخلاق الحسنة ونهانا عن الأخلاق السيئة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء وعدد ما علا في الهوى وعدد ما كن تحت الثرى، ليس لنا من الأمر إلا ما قضى ولا من الخير إلا ما أعطى. اللهم يا كريم يا رحمن ارحم وجوها خرت لعظمتك ساجدة وألسنة نطقت بتوحيدك وذكرك ولهجت بحمدك وشكرك وقلوبا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة وعقولا تصاغرت لكبريائك وعقولا خرت وتصاغرت لكبريائك خائفة وعيونا من خشيتك باكية وجوارحا سعت إلى أماكن عبادتك طائعة. يا واسع الرحمة يا سريع الرضا يا سابغ النعم يا دافع النقم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا مالك الملك العظيم نحن عبادك الضعفاء نسألك ألا تحرق أبداننا بنار السموم ولا تسلط نار جهنم على وجوهنا يا رب العالمين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه لا طاقة لنا بها ولا قوة لنا على تحمل سعيرها ولا صبر لنا على شدة لهيبها ولا طاقة لنا بتحمل ضرب زبانيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ذل لها كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم أعزنا بعزك الذي لا يضام، واحفظنا بعينك التي لا تنام، إنك أنت الكبير المتعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.